قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن يوسف عليه السلام بيع مملوكا عند عزيز مصر، هو في الأصل لم يكن مملوكا، كان ابن حر، ها، لكن ظلمه ابن. قال: فالجواب أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبئ بعد السجن، ها، وقد صار يعني حرا، ما عليه شيء. قال: فإن قال قائل: ما تقول في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ووحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا، يعني جاءه الوحي قبل السجن؟ فالجواب أن الضمير يعود على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: لتنبئنهم بأمر هذا. هذا الكلام يعني ليعقوب أنه سينبئ أبناءه الذين يعني سيظلمون يوسف. قال: والشرط الثاني قوله ذكورة، فالنساء ليس منهن رسول، لأنهن لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولو بالانتخاب، فإذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ ثم لو قدر أنها صارت نبيا، والنبي هو الذي يصلي بقومه، فإذا جاءه الحيض فلن تصلي، جاءها الحيض فلن تصلي، إذن فلا يصح إطلاقا أن تكون نبيا، لكن يصح أن تكون عالما. وهذا هو الدليل العقلي. أما الدليل الشرعي السمعي فقوله تعالى: ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فأخبر تعالى أنه لا يرسل إلا رجالا، لا ملائكة ولا إناثا، المرأة أصلا ناقصة، والنبوة صفة كمال. طيب لس. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إن هناك أقواما ولوا أمرهم نساء وأفلحوا، فما الجواب في ذلك؟ فالجواب عنه من أحد وجهين. الجواب: إما أن يراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفلح قوم أولوا أمرهم امرأة، يعني أولئك القوم، فيكون خاصا، وإذا كان خاصا لم يكن إشكالا. الثاني أن نقول إن هؤلاء النساء لم يتولين الأمر على وجه الإطلاق، بل الذي يدبر الأمر غيرهن، يعني وزراء، أمراء، ها، قوات جيش، هذا أمر وجه. طيب، وأيضا قد يكون الأغلب حتى لو صلحت مملكة من بين 10 ممالك واحدة ما وفسدت الباقي، إذن الحديث على ما هو عليه عام، ها، والغالب أنهم ما يفلحوا. لكن لو أفلح قوم، طيب، في مسألة دنيوية ما أفلحوا في أمر إيش؟ ربما أخروي. نعم. الوجه الثالث أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم، يعني أحسن قيادة من هذه المرأة، ولتقدموا في الصناعات والتجارات وأشياء كثيرة. الفلاح الكلي يعني ما أفلحوا. قال: ويكون المراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام، فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. الجواب الرابع أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم هذا بناء على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يفلحوا، يفلحوا يعني بعض الأقوال، هذا نادر، والنادر لا حكم له، الشريعة جاءت على الأغلب. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم. قال: فهذه أربعة. ثم قال: والشرط الثالث أن يكون النبي، قال: كقوة. والشرط الثالث قال: كقوة، يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون أصم، ولا يمكن أن يكون أبكم ولا يتكلم، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة، لأن إرسال من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه، فلا يعقل أن يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم والأعمى. قد نقول إنه لا يمكن أن يرسل الله رسولا أعمى، وقد نقول إنه يمكن، لأن العمى وإن كان يضعف القوة يضعف القوة على أداء الرسالة، لكنه لا يمنع أداء الرسالة. الظاهر ما فيش، ما نعلم هذا. يقال يعني النبي أصلا المكلف أن يبلغ ويمشي يتحرك ويحكم بين الناس، لينظر الخصم وينظر كذا، فإذا كان الإمام الذي هو إمام خليفة ومن ورائه وزراء وكذا علماء، لا يقولون ما يكون أعمى ولا أصم حتى يستطيع يحكم بين الناس. قال رحمه الله تعالى: وقد نقول إنه يمكن، لأن الأعمى وإن كان يضعف القوة، العمى يضعف القوة على أداء الرسالة، لكنه لا يمنع أداء الرسالة، والكلام على ما يمنع أداء الرسالة. فلا بد أن يكون قويا، ولا يرد عليك نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لأنه أصيب بما أصيب ثم برئ في النهاية، فهذا من العوارض. إنما أراد الله أن يبتليه ليكون أسوة للناس أيوب عليه السلام. قال رحمه الله تعالى ويرفع درجاته أيضا: ولا يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه، لكن في الغالب أنه يكون ذا سيادة في قومه، قوله تعالى: ولولا رهطك لرجمناك، قولهم لشعيب. وهذا هو الغالب، وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. الله المستعان. فالمهم أنه ليس بشرط أن يكون الرسول ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كريم كرام الآباء والأجداد عليهم الصلاة والسلام. ولكن ليس هذا بشرط، لكن هو الأكمل والأفضل. وقوله: حرية ذكورة كقوة. لو قال حرية ذكورة وقوة لكان أحسن، لكنه قال كقوة، فكأنه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية، وهذه الكاف للتشبيه، يعني كما تشترط القوة، كما تشترط القوة. الله المستعان. فالشروط الذي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة: الحرية والذكورية والقوة على إبلاغ الرسالة. طيب، وهذا شيء كما سمعتم قد مضى. أما من ادعى النبوة الآن، ولا نبوة بعد نبينا، من ادعى النبوة علمنا أنه كاذب. طيب، وكانت امرأة في أمريكا قد ادعت النبوة قريبا، لكن الظاهر قبض أهلها. وامرأة كما سمعتم ادعت النبوة قبل. وسجاح ظنوا أن من ادعى النبوة تابعه الناس، فهلكوا من ادعى النبوة كذبا، هلك. مسيلم الكذاب لم يفلح، أسود العنزي لم يفلح، وبعدهم المختار بن أبي عبيد لم يفلح أيضا، وهكذا سجاح يعني ما أفلحت، وغيرهم ممن ادعى النبوة. ابن الفضل أيضا قتل، وإن كان قد تبعه مجموعة لكن هلك. بعض القاديانية، غلام أحمد فالنبوة يعني هي منزلة عالية، والله عز وجل لا يرضى أحد أن يكذب عليه فيدعي أنه رسول الله وليس برسول الله. وهذا من أكبر الدلائل على دلائل النبوة، تأييد الله لرسله. انظر كيف أيدا نوحا وهلك قومه الذين عاندوا، وكذلك لوطا، كذلك إبراهيم، كذلك أيضا موسى وعيسى رفعه الله إليه. هذا من التأييد، يدل على نبوتهم ورسالتهم. ومحمد عليه الصلاة والسلام انظر يصارع أمة واحدة ونصر الله عليهم، وقد قال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى لأجل لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. هذا يرد به على الفلاسفة الذين يدعون أن النبوة إيش يعني مكتسبة. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد، وهذا أيضا كما سبق لمجال له الآن، لأن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعني ما قد مضى، ما كانت تنال الله بفضل الله وقول المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب على الإنسان من الحقوق التي لربه والتي للخلق. والتهذيب أي ولا تنال أيضا بتهذيب الإنسان نفسه وتهذيب غيره، بأن يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه. والفتوة وقوله والفتوة أي وكذلك لا تنال بالفتوة، وهي الكرم والشجاعة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام ردا على بعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن للإنسان أن يهيئ نفسه ويهذبها حتى يكون مؤهلا للنبوة فيكون نبيا، وهذا ليس بصحيح. فالنبوة لا تنال بالكسب، ولا يمكن أن يصل إليها الإنسان بالكسب. وفي هذه الأيام كما سمعت قد قطعت وانتهت بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين كما سمعت ادعوا النبوة هلكوا وذهبت دعوتهم ولا شيء. قال: ولكن ربما يقول قائل: ألم يقل الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول: بلى، ولكن هذا الذي كان أهلا للرسالة لم تكن هذه الأهلية بعمل منه، بل كانت بفضل الله سبحانه وتعالى. ويدل لذلك أننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية، مثل عبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينل النبوة، وإنما نالها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. أيضا قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الأمر يرجع إلى من؟ إلى الله، فيتفضل بها على من يشاء من يستحقها. فنحن لا نقول إنه ينزل على المجرمين وعلى النبوة. الله عز وجل يهيئ أولا هذا النبي بالأخلاق الكريمة، لا يكذب ولم يكن يجاهر بالمعاصي، ولم يكن يعني ماذا هزيلا ضعيفا سفيها، بل أنت تنظر إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل، كانوا يقفونه بالصادق الأمين وهكذا الأنبياء الأول كانوا أيضا على أخلاق عالية من قبل النبوة، فالله هو الذي اختارهم يعني. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما قال أعداء الرسل للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده، كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكسب، لكن هو منة من الله. فكم من إنسان حاول أن يطلب العلم ولكنه عجز، صح؟ كم يا أناس تفرغوا سنين، بل بعضهم قد كان خطيبا ومؤلفا ما تعرف إلا وقد انتكس وذهب علمه، سأل الله العافية. وأفادنا في قوله سبحانه لمن وأفادنا في قوله رحمه الله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أي من من كان أن من كان نبيا فلا يمكن أن تسلم منه النبوة، لأن الله قد شاءه شاء أن يكون نبيا هذا، فلا تتخلف المشيئة. فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، ولكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل كما هو الأصل. نعم، فالأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل. وأما قوله تعالى في عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أشارت أمه إليه فقال: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا خاص بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكبر، أما عيسى فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه ورسالته. وقيل المعنى أتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار علم الله، ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل، تكون وقوعه وهذا هو الأقرب، يعني علمه شيئا، لكن هذه كما سمعت هو ليس وحي تكليف، هذا وحي إعجاز ليظهر البراءة لأمه ويدعو إلى التوحيد من صغره. قال: فإن قال قائل لما، ويدل على قدرة الله أيضا لتكون آية لمن خلفه. فإن قال قائل: لماذا رجحتم هذا مع أن التقدير الأول لا مانع منه وهو أن يكون خاصا به؟ فالجواب: إذا رجحنا التقدير الأول فمعنى هذا أننا نمنع هذا الأصل وهو عدم الخصوصية، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة، تحملوا الدعوة ويتحملوا الرد على الآخرين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. مسألة: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ قال: أما على الفرق بين الرسول النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، كيف يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغه؟ هذا فيه نظر. لكن قد جاء أن يحيى أمره الله أن يبلغ، قال: فإن لم يبلغ قال زكريا، أو العكس. لا يحيى قال: فإن لم تبلغهم سأبلغه، فهو كالنبي. والظاهر أنه يؤمر بتبليغ لكن تكون الشريعة مش مستقلة، القول الثاني أقوى. يؤمر بتبليغ لكن تكون شريعة من قبله، ويوحى إليه بعض الأمور التي يعني لا تكون شرعا مستقلا مكملات نحو ذلك، والله أعلم. ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر لكنه لم ينهى عن إبلاغه. وأما الرسول فهو من أحيى إليه بشرع وأمر بتبليغه، رسالة مستقلة أصلا. وهذا نظير ما قاله شيخ الإسلام. وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول نهي عن تبليغه، وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من لم ينكر هذا على الولاة، ولامه بعض الناس على عدم إنكاره للمنكر. قال شيخ الإسلام: هناك فرق بين السكوت عن الإنكار وبين الأمر بالمنكر، فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر لا يلام عليه الإنسان، بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفا من مفسدة أكبر. لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا به. نعم لا شك. عندنا إيش؟ وحديث الحارث الناشى. ماشي الحال الله. إن الله أمر زكريا الحارث الأشعري، قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. طيب الحمد لله. والظاهر أن يحيى بن زكريا نبي وليس برسول، والله أعلم. لكن قل ما أمر بشرع كبير تبلغ رسالة يعني كاملة، لكن قد يكون تابعا مثل العلماء الآن، ها، أن يؤمروا بالتبليغ بقدر استطاعتهم، ولا يوحى إليهم بشرع جديد، بل هو شرع من قبلهم. ولكن العلماء الأنبياء هم لا شك أفضل، وقد يوحى إليهم في بعض المسائل مثل هذا، أوحى إليه بخمس مسائل. نعم. وارث النبوة يرث من آل يعقوب يرث النبوة. الله أعلم.